بسم الله. وبعد، مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح الأسئلة المنتقاة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أسئلة منتقاة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية. هذا الكتاب أيضا، كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية، ده من الكتب أيضا المحبوكة في مسألة المنهج. حقيقة هذا الكتاب بأسئلته يمثل القضايا المنهجية المهمة في هذا الوقت. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على
كتب الأكاديمية. الحقيقة أخواني بارك الله فيكم، من أول الأكاديمية الدورة الأولى إلى هذه الدورة الرابعة، أرجو أن تعتنوا بها جيدا. يعني أولا هي طريقة سهلة وطريقة عرض يعني مناسبة لكثير من إخواننا، فيمكن أن الإنسان خلال هذه المتون التي حاولنا نجمع كل ما يتعلق بفروع العلم من جهة التفسير، الحديث، الفقه، العقيدة، مصطلح الأصول، النحو، أصول التفسير، المواعظ والأداب، كل هذا موجود. فهو أيضا مشروع متكامل جيد يناسب الأخوة والأخوات، وهو ليس للمبتدئين فقط، يعني هو للمبتدئين طريقة سهلة، وأيضا فيه مسائل دقيقة وعميقة جدا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: وسئل هل معرفة الفرق الهالكة القديمة والحديثة مهم، أم يكتفي المسلم أن يطلب العلم دون معرفة هذه الفرق؟
نعم، وقفت عند السؤال
الثاني والعشرين.
نعم، هذا السؤال: هل معرفة الفرق الهالكة القديمة والحديثة مهم، أم يكفي المسلم أن يطلب العلم دون معرفة هذه الفرق؟ هذه قضية مهمة جدا. كثير من الناس إذا تكلم أهل العلم وأهل السنة حول الفرق والجماعات والطوائف وأهل البدع والأهواء وحضروا، قالوا: حسبنا طلب العلم، ودعونا من هذه المسائل، فإنها مسائل الكبار. مثلا قد يقول قائل: هذا للعلماء وليس لنا نحن، إنما هذا للعلماء. أو ربما يقول قائل: هذه الفرق بدت وانتهت. أو ربما يقول قائل، طبعا هذا بالفرق القديمة، الخوارج، الروافض، المعتزلة، الأشعرة، ثم يقول: أما الفرق الموجودة اليوم والجماعات الموجودة اليوم فإنها جماعات دعوية سلفية سنية، الخلاف بينها خلاف في أساليب الدعوة، وبالتالي مسح بكلامي هذا ما ينبغي أن يكون اتجاه هذه الفرق، وقضى على هذه الفرق كلها، وحكم عليه بأنها من أهل السنة والجماعة. وهذا مسلك الحزبيين، هذا مسلك مشايخ الثورات ومشايخ الأحزاب، أنهم قالوا بأن هذه الجماعات الموجودة الآن، الإخوان، التبليغ، تنظيم القاعدة، الجماعة الإسلامية، تنظيم داعش، التكفير والهجرة، هذه الجماعات الموجودة، إنما هذه الجماعات ما هي إلا جماعات ماذا؟ جماعات دعوية. ولهذا لا تشغل بالك بالإخوان، لهم وعليهم، ولا التبليغ، لهم وعليهم، كل جماعة لهم وعليهم، خذ خيرها ودع شرها، وكل هذه الجماعات تنتسب إلى السنة، وبالتالي لا يكون له موقف شرعي من هذه الجماعات. ولهذا قد ينفر من المشايخ والعلماء الذين يحذرون من هذه الجماعات بدعوة أنهم غلاة في التجريح، حكم على جماعة الإخوان بالضلال، حكم على جماعة التبليغ بالضلال، حكم على الجماعة الإسلامية بالضلال، حكم على كذا بالضلال، وهذا من الغلو. والواجب أننا هكذا يقولون يعني، والواجب أننا ماذا؟ نستوعب هذه الجماعات ونقول: هذه الجماعات هي جماعات الصحوة، وهي التي أيقظت هذا الحس في الأمة، كما يقرر ذلك مثل ياسر البرهامي وغيره ومحمد يعقوب ومحمد حسان كلهم والحويني كله يقرر أن هذه الجماعات الحقيقة الخلاف بينها ماذا؟ خلاف في أساليب الدعوة وليست هي الجماعات المنحرفة الضالة ولكنها لا تخرج عن السنة ونتعاون معها ونستفيد منها نأخذ خيرها وندع شرها فينبض الأمة كما صرح بذلك ياسر برهامي هذه الجماعات نبض الأمة ويسأل الله عز وجل ألا ينكس رايتها راية هذه الجماعات فيا ترى الكلام في هذه الجماعات والطوائف الموجودة الآن والسابقة هل هذا الكلام كلام لا فائدة من ورائه ويكفي فعلا المسلم أن يطلب العلم وفقط يطلب علم التفسير وعلم الفقه علم الحديث علم العقيدة دون تعرض لفرق وجماعات أو على الأقل الجماعات الموجودة المعاصرة الآن هل هذا من ضياع الوقت هل هذه الجماعات جماعات ضالة أو جماعات دعوية مقبولة كل هذه الحقيقة يا إخواني تمثل عندنا ملفا مهما جدا عنوانه ما الموقف من الجماعات والفرق القديمة والمعاصرة هل نقف موقف المسالم ولا نتكلم ونقول هذا للعلماء أو نقف موقف الناقد للفرق المتقدمة الماضية دون الفرق المعاصرة ولا نقف موقف الناقد للفرق المتقدمة والفرق المعاصرة نعم
فأجاب رحمه الله تعالى نعم معرفة الفرق الهالكة بسبب محاربتها للسنة وأهلها مهم جدا وذلك كالخوارج والروافض والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغلاة الأشاعرة والمفوضة وهذه بعض
والأشاعرة طبعا غلاة وغير غلاة نعم
وهذه بعض الفرق القديمة ومن الفرق
يعني الأشاعرة من الفرق الخطيرة جدا أشاعرة فقد آلت الأشاعرة اليوم إلى أنها صارت مجمعا لفكر طوائف ولهذا بين الأشاعرة وبين الإمامية الاثنى عشرية وجه تشابه فإن هذه الفرق تطورت تطورا خطيرا وصلت الإمامية إلى أنهم كفار الإمامية الاثنى عشرية كفار علماءهم وعوامهم وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد نقل الحافظ بن كثير ونقل سليمان بن سحمان ونقل السمعاني ونقله الشيخ محب الدين الخطيب وأن هذه الجماعة والألوسي وإحسان إلهي ظاهر كل هؤلاء الذين تخصصوا في دراسة الروافض وأنهم جمعوا غلو الفرق السابقة غلو الإسماعيلية وغلو النصرية كل هذه الفرق جمعوا الغلو عندها ومن ذلك أنهم يشهدون لأئمتهم بأنهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل ومن ذلك الشهادة على القرآن بالتحريف ومن ذلك تكفير الصحابة تغيضا ومن إلى آخر ذلك وتأليه علي أو ادعاء أنه نبي وأن هؤلاء الأئمة يتصرفون في الكون إلى غير ذلك كذلك الأشاعرة يا أخواني بارك الله فيكم تطور تطورا الأشاعرة جمعت بين منهج الكلابية وبين منهج المعتزلة وبين منهج الفلاسفة وبين منهج المتصوفة فهؤلاء الأشاعرة الموجودون الآن قد جمعوا موبقات عديدة وأفكارا متنوعة وليس هم على مكان حتى عليه الأشعري قبل أن ينتقل إلى أهل السنة ولهذا فإن كثيرا من أهل السنة يكفر الأشاعرة ولا شك أن عندهم معتقدات كفرية عندهم إنكار علو الله عز وجل إنكار رؤية النبي رؤية الرب عز وجل في الجنة على الحقيقة إنكار أشياء كثيرة جدا نعم وافقوا فيها المعتزلة والجهمية نعم
قال وهذه بعض الفرق القديمة ومن الفرق المعاصرة الفرقة الإخوانية والتكفير والهجرة والتبليغية والسرورية والقطبية وهذه بعض الفرق المعاصرة وكل الفرق لها مخالفات بارزة لأهل السنة والجماعة فمن أحب أن يتمكن من إتقان عقيدته السلفية الصحيحة والمنهج السليم فليضم إلى دراسة نصوصها دراسة عقائد
نصوصهما
فليضم إلى دراسة نصوصهما دراسة عقائد ومناهج الفرق المبتدعة ليرد على أصحابها الأموات والأحياء، فإن الأموات
هذا الكلام يكاد يكون في هذا الزمان محصور، يكاد يكون محصورا في أهل السنة فقط. أهل السنة هم الذين يركزون على الرد على المبتدعة وعلى العناية بقضية أهل البدع والفرق والجماعات والتحذير من أهل البدع والطوائف، هذا حصري. إذا وجدت العالم حد من الإخوان ومن السرورية ومن القضبية ومن التبليغ ومن كذا وكذا وكذا، تعرف أن هذا على خطى السلف إن شاء الله تعالى والخوارج وغير ذلك، لأن هذه المنطقة ما تكلم في أي أحد، هذه المنطقة ما تكلم في أحد. بعض الناس يحذر من الكلام في هذا ويقول، إما أن يقول نفرغ اليهود والنصارى والأعداء الخارجين من الكفار ودعونا من هذا، ومنهم من يجعل التحذير من الطوائف والجماعات القديمة الماضية ليست المعاصرة، ومنهم حتى من إذا تكلم في الجماعات المعاصرة قد يتكلم في جماعات يعني في جماعات كلاما أشبه بالسياسي، إن كانت الدولة ميولها لمحاربة الإخوان يبقى نتكلم في الإخوان، محاربة كذا يبقى نتكلم في كذا، أما كتقعيد وتأصيل عام فإن هذا للأسف الشديد لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة. ذاك النفس هذا تجد عند علماء معينين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، ولولاهم بعض فضل الله لبقيت هذه العمومات موجودة عند في الأمة، وربما ورث الشباب أن هذه الجماعات جماعات دعوية كما يقول الحزبيون، أو هذه الجماعات خذ منها واترك، أو هذه الجماعات لها وعليها إلى غير ذلك، وكل يأخذ من قولي ورد. الآن إحنا بنسمع من شاخ في العلم ويقول بأن سيد قطب كسائر المفسرين عنده أخطاء وعنده صواب كسائر المفسرين وكعلماء المسلمين، الإخوان وكذا وكذا، والتبليغين أيضا جماعات لها نفع في الأمة، هؤلاء التبليغيين أخرجوا كثيرا من العصاة إلى الطاعات، هؤلاء الإخوان لهم جهود لا تنكر وغير ذلك. يوجد هذا من أناس طلبوا العلم ظهرا طويلا، ليه؟ لأنه لو أول ما طلب العلم برزت هذه النقطة عنده لتحكمت في توجهه، ولهذا احنا ندركها الآن، ونقول بملء فيه ولا أستحي من ذلك ولا أتوارى من هذا، أن هذه القضية لابد أن نعمق في نفوس أبنائنا الصغار قبل الكبار حتى ينشأ الصغار على هذا. ما اسم الجماعات المنحرفة في هذا الزمان؟ جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة وجماعة وتنظيم داعش والقاعدة والرسلانية والبرهامية السلفية حزبية اسكندرية، كل هذا لابد أن نتعمق في نفوس أولادنا، لابد أن يسبق هذا الأمر إلى قلوبهم، لأننا نرى أناسا شاخوا في العلم، يعني ربما أبناؤنا ربما نحن لا نصل إلى درجتهم في العلم ومع ذلك سقطوا في هذه المسائل. فنحن نريد أن نورث الأمة منهجا لا يكون فيه سقوط بعد هذا. إيه فائدة سلفيتك وفائدة أنك على السنة ومع ذلك توالي أهل البدع الذين يحاربون السنة؟ إيه فائدتك إن شاء الله ما شاء الله ما تدرس لنا أن منهج الخوارج والخروج على السلطان وهذا منهج الخوارج وانت مع الخارجين على السلطان أصلا، تؤكلهم وتشربهم وتثنى عليهم، ايه الفائدة؟ طيب ولا الخوارج القدامى نزل اسمهم من السماء فلان وفلان، واما هؤلاء فقد نزل اسمهم من السماء ان الله رضي عنهم، ايه الفائدة؟ ايه الفائدة انك تدرس ان الخوارج يخرجون على السلاطين وتتكلم هؤلاء لهم اسلوب في الحكام ويذكرون مثالب الحكام ويذكرون الى اخره، ثم انك توليهم اصلا لا تبدعهم؟ ايه الفائدة انك انت تدرس الأشاعرة أنهم فرقة ضالة ومبتدعة وكذا على مكانه، ثم إنك توالي الأشاعرة تكون معهم وتثنى عليهم، إيه الفائدة؟ إيه الفائدة في هذا؟ إيه الفائدة أنك أنت تدرس المنهج كقوالب وقواعد نظرية حتى إذا جئنا لإسقاط على الواقع نجد البون شاسعا؟ لا بد أن كل واحد يأخذ حقه ومستحقه، كانت طائفة أو جماعة أو كان شخصا معينا حتى نستريح، لأننا لو سكتنا عن التحذير عن هذه الجماعات تعمقت أكثر وأكثر. لكن لما كل يحذر من إخوان المتبليغ ستنقرض. قال لا أعوذ بالله، هذا من جماعة التبليغ اتركهم، من جماعة إخوان اتركهم، هذا من دعاة الثورات. آه الشيخ هذا كان ينزل الثورات والميادين ولا زال يؤزز على هذا، اتركوه. يبقى هذه يرثها على الأقل جيلنا الصغير وأبناؤنا غضة طرية، لن يتعب في الحكم على جماعة الإخوان، وإن شاء الله لن يجد عبارة الشيخ فيها الثناء على الإخوان حتى يتمسك بها وتعلق بها. تنقرض هذه الأشياء، ولهذا لابد من التنبيه على هذه الأخطاء حتى ولو كانت عند معروفين بالعلم، حتى لا تبقى هذه محفوظة في الأمة. لابد أن ينبأ أن هذه زلة عالم وأنه لا يتابع عليها، حتى إذا جاء من يستدل بها قيل لا هذه زلة العالم، وهذا ما كان يعرف حالهم. ولما تبين حالهم له حذر منهم. يبقى تجد هذا الأسلوب ليس إلا عند أهل السنة والجماعة. من صفت السنة عنده. إنما رجل مثلا يسأل ما تقول في سيد قطب، هذا السؤال بقى اختبار وامتحان. أسأل الله عز وجل، هذا السؤال فيه خبث. خبث إيه؟ واحد خبيث عايز يسألك عن سيد قطب، تظن هذا وخبيث ليه؟ رجل يريد أن يعرف من ذلك سيد قطب بيختبرك؟ بيختبرك. أنا أختبرك مباشرة، يا شيخ فلان أنا أختبرك، ماذا تقول في سيد قطب؟ قل لي سيد قطب هذا أقنوم الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة، رأس التكفيرين في هذا العصر، ضال مضل، طعن في أنبياء، طعن في صحابة. كل هذا أنت بتختبرني وها أنا أقول لك الجواب عن اختبارك. إنما رجل خبيث وما رجل خبيث وكذا، ليه يعني كل هذا إذا سئلنا عن سيد قطب وكذا؟ فلا تجد الحقيقة النفس هذا إلا عند المشايخ المعروفين، أمثل الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن جامع، الشيخ زيد، الشيخ الفوزان، المشايخ المعروفين بالسنة. هذه تجد هذه أمورا بارزة، وينبغي صراحة أن نورثها أكثر وأكثر، وألا نغفل عنها، لأن هذه القضية المحورية، قضية العصر. لا نريد ذكرى للإخوان، لا نريد ذكرى لجماعة التبليغ، لا نريد ذكرى مشايخ الثورات. مشايخ الثورات اللي أضل الأمة وحرفوها وسلموا إليها منهج الخوارج في قالب الجهاد في سبيل الله، منهج التبليغ في قالب الدعاء إلى الله، الذين تركوا أموالهم وديارهم وهجروا لتعليم الأمة المنهج الصحيح. لابد أن نبين حال هؤلاء الأمة حتى تحذرهم الأمة. فولد الصغير لما ينشأ يعرف أنه ما يسمع الشيخ فلان والشيخ علان ولا يمشي مع الجماعة، لما يذهب إلى مدرسة أو إلى جامعة ويأتي هذه الجماعات لتستقطبه، إذا به قد استقر عنده الضلال. إنما جماعة أخذ وأترك، يعني نكون على منضبط واحدة، هذا تبليغي وهذا إخواني، عزيم منع عزومة في الجامعة، تعال يا أخي التبليغي، حتى يا أخي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يبقى فرحي وطرحي ومنضبطي علي التبليغي والإخواني والجهادي والداعشي وما أدري إيه، كله بيعمل في حق الدعوة الإسلامية، وكلهم يساعدون في إيقاظ الإسلام في الأمة. أي إسلام من هذا الذي يوقظون؟ إسلام الحزبية، إسلام الجاهلية؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كلام من هذا؟ الله عز وجل، لست منهم في شيء. إنما ننشر في الأمة فكرة رجل يقول نمت فقمت فألهمني الله فكرة التبليغ والدعوة. نمت أنت نبي؟ أنت تنام عينك ولا ينام قلبك؟ ألهمت جماعة التبليغ؟ ما عندنا ألهمت، عندنا تعلمت، عندنا آثار، ما عندنا نوم. واحد نام وقام ووضع جماعة، وضع لها قوالب إلى الآن لا يمكن واحد يتعدى عنها، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، بيان في الصباح، جماعة نصرة. هذا الكلام فين ده؟ وجدناه فين؟ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في منهج سلف الأمة؟ ويأتي هؤلاء يثنون عليهم ويقولون جهود جماعة التبليغ، جهود جماعة التبليغ في الدعوة لجماعة التبليغ. اهنا يا شيخ، اهنا يا محدث، اهنا يا من حياتك كلها في كتب الحديث. ما وجدت حديثا يا رجل ما بين الدعوة الجارية وانا بين ظهورك بالعفة المنتنة، ما وجدت حديثا من احدثها في امرنا هذا من استثنى منه فنواد، ما وجدت حديثا يقول فيه النبي وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما وجدت حديثا وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله، قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم أصحابي. قل لنا جماعة التبليغ على ما أنا عليه اليوم أصحابي، جماعة التبليغ حتى تقول لها جهود المباركة، جهودها المباركة في الدعوة إلى منهج محمد إلياس الصوفي الذي بايع على 4 طرق صوفية. لهم جهود الصوفية، هؤلاء لهم جهود، اللي عندهم شرك في الربوبية ليس في الألوهية فقط، هؤلاء ندل عليهم أبدا أبدا. فلا تجد هذا النفس إلا عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يكثر منهم وأن يكثر سوادهم وأن يعلي درجاتهم. نريد أن يسمع أبناؤنا الصغار ونساؤنا وآباؤنا وأمهاتنا وجيراننا ومجتمعنا، ولا تلتفت إلى من يعطل ومن يخذل. ما أحد يمنعك، ما أحد يقطع لسانك. انشر انشر، بين في مسجدك، في سوقك، في تجارتك، في شارعك، انشر، اكسب أرضا واكسب دعوة، ما تضيع لحظة. عجبت من بعض المستشرقين الذين كانوا والتنصيرين الذي أخذ عن نفسه عهدا أنه لا يمر يوم إلا ويدعو إلى تنصيره، فيقولون ذات يوم جاء ينام فتذكر أنه ما دعا أحدا اليوم وكانت الليلة شاتية، ماذا صنع لما تذكر؟ أخذ الشمسية ونزل، فوجد رجلا يمشي مسلما فجلس وقف مشى بجواره على أنه يقي رأسا من المطر، ثم كلمه، تذكر عند نومه والليلة شاتية، فنزل. فلا بد للإنسان أن يحمل هم هذا المنهج. ودعوكم أشعر، والله لو كانوا من كانوا أشعر صوفية إخواني، كل هذا زائل أصلا، ما عندهم حجج. الحمد لله حجة الحق بإذن الله تبارك وتعالى تدمغ باطل هؤلاء. ولهذا وبكل صراحة ليست القضية في من يخالف، القضية فيك أنت، في من يحمل هذا المنهج، القضية فيك أنت، فيك أنت. بعض الإخوة في بلد ما أمس يقول لي يا شيخ التبلغيون قاموا علينا ويا شيخ هؤلاء واتحدوا. قلت دعك أنت 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 أنت، ما حالك أنت، ما حالك أنت مع الدعوة؟ دعك، لا تكلمني عن خصم. إذا طلعت الصراع بين الحق والباطل في سائر العصور، في سائر العصور التركيز عليك أنت، دعك من المخالف. كان الباطل دولة يتولى خليفة ثم خليفة ثم خليفة، ثم بادت هذه الدولة باعتزاليتها. كانت الدولة يوما ما صوفية، بادت هذه الدولة وصارت سنية. فضحك من هذا، لا تقف عند الخصوم كثيرا، قف أنت عند الأصول مش عند الخصوم. لا تقف عند الخصوم، قف عند الأصول، أصول دعوتك، أصول منهجك، وانشر هذا بصبر واحتساب وتبني، وإن شاء الله عز وجل سوف يبارك الله في كلمتك، مش في محاضرتك، مش في كتابك، في كلمتك، لأن كلمتك أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمتك ما يحملها على الانتشار والتأثير جماعة ولا طائفة ولا، إنما يحملها الرب عز وجل بتوفيقه يبلغ حيث ما شاء الله عز وجل. نعم. فهذا الحس جزى الله خيرا علماءنا الذين ورثوه في الأمة وتكلموا فيه، جزاهم الله خيرا. نعم.
قال ليرد على أصحابها الأموات والأحياء، فإن الأموات ورثوا البدع لمن جاء بعدهم في مؤلفات ومقالات.
شوف الشيخ يقول نرد على أصحابه الأموات والأحياء. الأموات والأحياء، الأموات ماتت أبدأ، لماذا الرد على الأموات؟ ماتوا، لماذا الرد على الأموات؟ قبل أن نجيبك، لماذا الحرب على الأموات؟ لماذا حرب أهل البدع على الأموات كابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ لأن منهجهم باق. يبقى لماذا الحرب على الأموات؟ لأن منهجهم باق. إن الصراع بين الحق والباطل ليس صراعا عصريا، إنما هو صراع لمنبت الحق، بين منبت الحق ومنبت الباطل. إننا ندرس اليوم منهج ما أنا عليه اليوم أصحابي، وأهل البدع يحاربون ما أنا عليه اليوم أصحابي، فأهم يريدون أن تسكت عن الأموات بينما هم يحاربون الأموات. لا فرق في تحذير بالتحذير من الباطل بين الأموات والأحياء. الله المستعان. والله يا أخواني من الفجائع، ويبدو أن الإنسان يستعد كل يوم لفجاعة فجعتين كده، ورجل من أهل العلم ورجل في الأصول يعتبر من كبار الأصوليين في العالم، وأقرأ له أيضا فتوى في مسألة تحذير من أهل البدع وكذا، فقل لا ننشغل بالأشخاص والأعيان، حذروا من ماذا؟ من الباطل، ودعوكم من الأعيان، والناس إذا عرفوا الباطل فإنهم سيحضرون الأعيان. نقول له تعال عند أهل السنة، وأنت ستعلم أن من يدرس في أولى ابتدائي في السنة سيعرف أن كلامك باطل. أنت تنسف أمة اسمها يا فضيلة الأصول سموا لنا رجالكم، ده منهج كده مبروز ومجعول له بالألوان والإضاءات، محطوط فين؟ محطوط فين؟ محطوط في الثريا كده، اسمه ايه؟ سموا لنا رجالكم. تأتي أنت تقول لا تسموا لنا رجالكم، سموا لنا باطلكم ولا تسموا لنا رجالكم، من أين أتيت بهذا المنهج؟ من الذي علمك هذا المنهج؟ والله العظيم يا إخواني هذا، لأن هذا وأمثاله لم يتربوا على هذا. لو تربوا على هذا، لو تربوا على شيخ ليل نهار في هذا، ليل نهار لتعمق هذا الأمر. ربما يكون الشيخ هذا على خير، هو يظن أن هذا المنهج، لو ما سمع حق. كيف أعيان أعمال بدون أعيان؟ كيف هذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. سموا لنا رجالكم، ده منهج مبكر. تعرف متى بدأ؟ بدأ مع أول نشوء البدع، فلما وقعت الفتنة أي البدع قالوا سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. جزاك الله أيها السلفي، جزاك الله أيها السلفي السني، لما جلست لتحدث الناس فجاء من يقول لك حدثني، فقلت له هل أنت على السنة؟ جزاك الله خيرا أيها السلفي. فقيل له متى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر. جزاك الله أيها السلفي السني، لما يأتيك واحد فيسألك من السني فتقول له من أين أنت، فيقول من أهل البصرة، قال تعالى هل تحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذا السني. جزى الله خيرا هؤلاء الأئمة، والحمد لله الذي بصرنا بمنهج هؤلاء، ولما تربى على يد أمثال هؤلاء، لأن مثل هذا قد يروق على البعض. وهذا فعلا عرف الناس الباطل والناس تعرف، إذا عرفوا الباطل عرفوا أهله، ولا تسمي أحدا ولا تنشغل، إنكم تشهرون بهذا أهل الباطل وتدلون عليهم وتعزونهم. الدليل، تخيلوا نعم.
قال: فإن الأموات ورثوا البدع لمن جاء بعدهم في مؤلفات ومقالات فند أصولها وفروعها أهل السنة الكرام بكتبهم المدعمة بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام وأتباعهم من الأئمة الأعلام، وشرحوا تلك النصوص شرحا أوضحوا فيها العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وفندوا فيها بدع المبتدعين وضلال المضلين، وذلك ليتعلم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم فيلزموا أنفسهم بالعمل بهما، وليعلموا العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة فيتجنبوها. فقد ثبت عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
هل كان حذيفة عنده شر؟ سؤال: هل كان حذيفة عنده شر؟ هل كان في الصحابة شر؟ من معلمه؟ الرسول. ومن الطلاب؟ المهاجرون والأنصار. فأين الشر؟ ليس في الصحابة شر، ومع ذلك كسر عن الشر. نعم.
قال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
يقع فيه.
يقع فيه. فابذلوا جهدكم معاشر طلاب العلم في معرفة البدع والمبتدعين، ومنها البدع المعاصرة التي نوهت بذكرها قريبا، فإنها خطيرة ولها دعاتها في السهل والجبل والبدو والحضر.
جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يبيض وجهه، أسأل الله أن يرفع درجته. نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم، هذا السؤال هذا مرتبط.
سئل رحمه الله تعالى: ما قولكم حفظكم الله شيخنا في قول البعض إنه يمكن الجمع بين السلفية والإخوان والتبليغ بأخذ حسنات كل جماعة، ولماذا لا نتعاون معهم فيما عندهم من صواب بدلا من أن نحذر منهم؟
نعم، سؤال. بدلا من أن نحذر من إخوان عندهم 10% خير، لا تحذر وخذ 10%، والتبليغ عندهم 20% خذ 20%، بدل ما نحذر منهم ونتكاتف ونتعاون. فما هو القول في هذا؟ الجواب:
قال: قول من يقول إنه يمكن الجمع بين السلفية الصحيحة وبين الفرقة الإخوانية والتبليغية والقطبية ومن شابههم في مخالفات العقيدة السلفية والمنهج السلفي، نقول هذا القول غلط وباطل.
في مخالفة
العقيدة السلفية والمنهج السلفي، نقول هذا القول غلط وباطل.
هذا القول غلط وباطل. الجمع بمنهج غلط وباطل. ليه؟ كيف تجمع بين الحق والباطل؟ كيف؟ السنة لا تقبل المشاركة، فإما أن تكون سلفيا فتكون من أهلها سنيا، وإما ألا تكون فتكون بعيدا عنه. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. إنما تزاوج بين السنة والبدعة مستحيل، لا تقارب مع أهل الكفر ولا تقارب مع أهل البدعة. قاعدة: لا تقارب مع أهل الكفر ولا تقارب مع أهل البدعة. إذن ما الحل؟ الحل إذا أردت عدم التفرق، نعم والله يا شيخ أتمنى، ونحن والله نتمنى أضعف ما نتمنى، لكن في شرط. ما هو؟ واعتصموا بحبل الله جميعا بعدها ولا تفرق. فمن أراد ألا نتفرق فعليه أولا أن يعتصم بحبل الله. حبل الله شرع الله، حبل الله ما أن عليه اليوم وأصحابه. فتريد ألا تتفرق الأمة؟ نعم، فلا تفرق الأمة بالمناهج المحدثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الجمع بين المتناقضات غير ممكن، والذي يعلمه طالب العلم الذكي المنصف أن السلفية تعني الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأتباعهم إلى يوم الدين في باب العلم والعمل عقيدة وشريعة. وأما الفرق التي سبق التنويه عنها غير مرة فإن لديها مناهج لها بنودا ووسائل وغايات تخالف المنهج السلفي غاية ووسيلة في كثير من الأحكام والوسائل والغايات، ومن قرأ عنهم أو قرأ في كتبهم أو سبر حالهم عرف ذلك جيدا.
اللي يقرأ ويريد أن يتعلم لو قرأ في مناهج هذه الطوائف لعلم شرها، لكن كثير من الناس لا يقرؤون وإنما يتكلمون بعواطف. نعم.
وإذا كان الحال ما ذكر فكيف يمكن الجمع بين منهج الحق وأهله وبين مناهج فيها انحرافات عن سنن الهدى وميول إلى طرق الضلال والردى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما قول القائل لماذا لا نتعاون معهم إلى آخر ما هو مدون في السؤال، فأقول له إن هدي السلف الصالح في القرون المفضلة وأتباعهم هو هجر أهل البدع بكل ما تحمله الكلمة الهجر من معنى.
الله أكبر. ده الفواصل دي مريحة، الفواصل مريحة. فأقول له إن هدي السلف الصالح في القرون المفضلة وأتباعهم هو هجر أهل البدع بكل ما تحمل كلمة الهجر من معنى. مش إحضار الهجر، مش الزمن هذا ليس زمن هجر، لأن ذلك مشروع شرعه الإسلام. النبي هجر من لم يكن مبتدعا ومن لم يكن مذموما ومن لم يكن فاسقا، وإنما خطأ حصل منهم حتى يربي الأمة على هذا المنهج، وهم الثلاثة الذين تخلفوا. نعم. لم يكن المجتمع كله فيهم واحد يسلم عليه، وهم من خير الأمة. أفيترك هجر من لا ينام حتى يضل الأمة الإسلام ولا يكتب ولا يدرس ولا يخطب إلا بالشبهات؟ أفيترك هذا؟ هذا هو هجر أهل البدع بكل ما تحمله كلمة الهجر من معنى. ولأن أصحاب البدع وإن كان معهم شيء من الحق إلا أنهم حريصون على دعوة الناس إلى بدعه، ويستعملون توجيه الكذب والتلبيس على من قل نصيبه من العلم، ويدلون بالشبه ليغمسوا من خلطوا في بدعهم وضلالاتهم التي أحدثوها أو أحدثها لهم رؤساؤهم فتلقوا بكل جد ونشاط ومحب. نعم. ورحم الله
الفضيل ابن عياض إذ قال من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة.
نعم، هذا قول فضيل بن عياض، ما هو بالقاضي عياض، هذا كلام فضيل الإمام العالم، إمام الأمة، بينه وبين القاضي عياض كما بين السماء والأرض. هذا الفضيل بن عياض يقول من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، لأنه مثله. لماذا نحذر من جالس صاحب البدعة؟ لأنه مثله. فكيف بصاحب البدعة؟ ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. لماذا؟ لأنه لم يؤمر السنة على نفسه. ولقد قال السلف من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. لماذا الحصن من حديد؟ لأنه لا يخترق. حصن من حديد. آكل عند اليهودي والنصراني أحب إليه من أن آكل عند صاحب بدعة. يهودي ونصراني ما يغتر أحد، ما يلتبس الأمر على أحد، ده يهودي نصراني، ما أحد يقول فلان سيكون يهوديا أو نصرانيا عند الحاجة لو أكل معه ما يقع لبس، لكن يقع لبس عند من؟ عندما أكل مع صاحب بدعة ويراني الناس أكل معه وأشرب معه وأذهب إليه وأجيء من عنده، يبقى إذن سأكون مثله وسيغتر الناس بي. نعم. وقال رحمه الله
وقال رحمه الله تعالى موصيا وناصحا لطالب العلم وغيره: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.
الله أكبر. نعم.
وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع.
يا إخواني، ولهذا هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الحقيقة، لكن هذا الموضوع بصفة خاصة خذه من منبعه، خذه من منبعه، منبعه من؟ أئمة السلف. خذ هذه المسائل من المنبع، من أئمة السلف. نعم.
قال: وأما موضوع التحذير من أهل البدع، من أهل الأهواء والبدع، فدليله الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع وهدي السلف الصالح.
احنا لسه بنفكر ما حكم التحذير من البدع، نحذر ولا ما نحذر، نسمي ولا ما نسمي، ننشر كتب ولا ما ننشر كتب. يا الله يا الله، مسألة قاتلة. شيخ بعد 50 سنة تدريس، بعد 40 سنة تدريس، بعد 30 سنة ثاني ركب عند مشايخ وعلماء، لسه نبحث مسألة تسمية أهل البدع، لسه نبحث تسمية تعيين. سبحان الله، لسه. يعني هذا مسألة قاتلة. عشان كده أنا صراحة، أنا عن نفسي، أنا علمت ولدي الألباني من الآن، أقول له شوف ما الإخوان، ما التبليغ، ما الرسلانية، ما حزب النور، من الأشاعرة، من دلوقتي قبل ما يدخل المدرسة. خايف يا إخواني، ممكن أنا ما أعيش أموت الآن، يعمل إيه؟ هقول أما يخلص الجامعة بعلمه يشربها الآن شربة، شربها الآن شربة. علموا يا إخواني أولادكم من الصغر، أول ما ينظر إخواني هذا تعليمهم، هذا يقدم على تعليمهم القرآن. ليس أن هذا أفضل من القرآن، هو من القرآن، تفسير القرآن، تفسير القرآن. الطوائف هذه قرأت القرآن وفسروها بضلالهم. حفظ القرآن سنة ليس بواجب، إلا ما يجب أن تحفظ لتصح صلاتك به سورة الفاتحة. سورة البقرة حفظها واجب ولا مستحب؟ آل عمران، القرآن كله، ما حكم لما يحفظ القرآن إلا الفاتحة؟ فاته خير. إنما تعلم طريق النجاة واجب عليك، واجب عليك. نعم.
قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن كان يهمه حراسة السنة بل حراسة الحق في كل باب من أبوابه، فعليه أن يقرأ القرآن مع الرجوع إلى كتب التفسير السلفية، ويأخذ نصيبه من السنة الصحيحة، ويقرأ كتب أهل السنة في العقائد والمنهج العملي، ليعلم علم اليقين وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء وأدلته.
الله أكبر، جزاه الله خير، الله يرفع قدره، الله يعلي درجته. فمن كان يهم حراسة السنة، يهم حراسة السنة بل حراسة الحق في كل باب من أبواب عليه بالكتاب والسنة، فهم سلف الأم. علينا يا إخواني حراسة السنة في قلوبنا وحراسة السنة في مجتمعنا. كيف تهنأ وتنام وكل يهدم في السنة ويطعن في السنة؟ كيف يا إخوان؟ من يقول مدد يا فلان وتقول له يا فضيلة الشيخ هذا شرك، يقول لك لا ده مجاز، قصده مدد يا رب فلان، مجاز. طب بالمرة بقى مر على أبو جهل كذا بالمرة، أبو لهب بقول لهم أيضا، ما لما كان الواحد يقول يا هبل، مجاز مجاز، كان قصدهم يا رب هبل، لم يعد مشرك على وجه الأرض، لا أبو لهب ولا أبو جهل، ولا أنت أولى بالمجاز منهم، فالله المستعان. إذن حاصل هذا السؤال: لا تتعاون مع طائفة المبتدعة، التعاون معهم لا يجوز، إنما دعوتهم إلى الحق. ما السبب؟ السبب أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، فلا تقبل الشريك. السنة ما لا اسم له إلا السنة، ولأن السنية من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منها، أي لم ينتمي شيء منها، فكيف نزوج بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل؟ الله قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا ما حكم الجماعات المعاصرة الموجودة، إخوان، تبليغ، رسلانية، برهامية، كل هذا؟ ما حكم هذه الجماعات الداعشية والقاعدية، كل هذه الجماعات ما حكمها؟ كلها جماعات ضالة، ما الطائفة إذن الناجية؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي، أهل السنة والجماعة بحق، ليس الأشاعرة ولا المتريدية، أهل السنة طائفة واحد، ما أنا عليه اليوم أصحابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: ما الفرق بين الإخوانية والقطبية والسرورية، وهل أصولهم واحدة أم مختلفة؟
بدأوا يا إخواني تحت مظلة كبرى كانت هي الإخوان، ثم ماذا؟ بدأ القطبية، بدأ السرورية. من أين هذه المسميات جاءت؟ جاءت من طائفة الإخوان الذين لهم لحى وثياب قصيرة وتكلمون بمنهج سلفي، ولكنهم يمجدون القطب ويثنون عليه ويمدحونه، فلهذا خصوا بالقطبية. السرورية التي تقول سلفية المنهج عصرانية المواجهة، وزوجوا بين السلفية والإخوانية، زوجوا هذه لتلك سلفيتهم طبعا، فأنتجت ماذا؟ السروري. فالسروري والقطبي نتاج للسلفية المدعين لهؤلاء وللإخوانية، فأولئك القطبيون والسروريون دعاة، الشكل سلفي والمضمون إخواني، ده باختصار. إنما الإخواني الإخواني شكلا وموضوعا إخواني، تبو السروري والقطبي شكلا سلفي موضوعا إخواني، تبقى أيهما الأخطر؟ اللي شكله مضمون إخواني، ولا اللي شكله سلف ومضمون إخواني؟ اللي شكله سلف ومضمون إخواني، لأن هذا يقع به الاغترار أكثر. هذا قصة السرورية والقطبية والإخوانية. نعم، فكلهم شقة واحد، تفتح الباب تلاقي غرفة ودي غرفة ودي غرفة أو مع بعض. نعم
بارك الله فيكم شيخنا،
يعني تقول تطور الإخوان، تطور الإخوان إلى القطبية والسرورية. قطب من الإخوان رأسا، لكن أما يقال قطبية الدعاة الذين زعموا السلفية ورفعوا قدر سيد قطب وأثنوا عليه وأخذوا أفكاره تحت مسمى السلفية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا أخ يسأل يقول: ما السؤال الذي يستطيع به طالب العلم تمييز من أمامه إن كان أشعريا أو سنيا؟
واضح، الأشعري يقول له أنت أشعري، هيقول لك آه. واضح. أما المعتقدات فكثير، تريد أن تسأل بدون أن تسميه أشعري، قل له أين الله، هيحط عليك أصلا في السؤال قبل أن يجيبك، يقول حرام أعوذ بالله لا يسأل بأين الله، لأن أين المكان؟ والله لا يحده مكان، فأين كان الله قبل المكان؟ فالله عز وجل على ما كان قبل خلق المكان. فأول ما تقول له أين الله أتجد هذا الجواب. قل له الرحمن العرش استوى، ما معنى استوى؟ قل له ما الإيمان؟ قل له قل له إلى من لا، هل تثبت الأسماء والصفات أم لا؟ وهكذا. نعم، كلام ياسر برهامي في الجماعات الإسلامية زعموا إنما هي جماعات حزبية، في كتاب منطلقات الدعوة إلى الله يقول ياسر برهامي الذي يزعم السلفية: فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها بإذن الله، والقضاء عليها قضاء على هذا الأمل، نسأل الله ألا يكون أبدا، نسأل الله أن يقضي عليها فلا يبقى منها شيء من فكره. هو بقى بيسأل الله ماذا؟ ألا يكون أبدا القضاء عليها، قضاء على هذا الأمل، قضاء على الحزبية الجهلية، القضاء على الطوائف المنحرفة. يقول ياسر برهامي: قضاء على هذا الأمل، نسأل الله ألا يكون أبدا. يعقوب يقول في شريط الجماعة: الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من أهل السنة والجماعة. يبقى لو تركت الأمة لياسر برهامي ومحمد حسين يعقوب ولم نميز لكم هذا، إذا ماذا يا إخوان؟ إذا ما ميز العلماء هذا، إذا الناس ستسير وراءه. كل دول أهل سنة وجماعة، الإخوان أهل سنة وجماعة، التبليغ أهل سنة وجماعة، كل دول أهل سنة وجماعة، والسنة بريئة منهم والجماعة بريئة منهم، فالله المستعان. نعم.